الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من بعده، فلا زال حديثا موصولا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نقلا قد ابرت او نقلا مؤبرا فهو للبائع الا ان يشترط المشتري او الا ان يشترط المبتاع. وقد وقفنا عند الورقة 172، وذكرت لإخواني بعض من المسائل المهمة التي من الأساسيات لطالب العلم وينكشف بها غير الطالب. وقد رأينا ابن القاسم رحمه الله روى عن ابن عبد البر قولا شاذا واعتبره ابن بطال مع انه مالكي، واعتبره ابن بطال واخذ يعترض بالجمهور على الامام مالك، وايضا ذكرنا التحفظ او ذكرنا الاهتمام بالتثبت من الرواية عن الأئمة أو أحد الأئمة، وأنه لا اعتبار بحكي وروية إلا بعد التثبت، ولا ينبني الحكم على ما قيل وحكي وروية، فمن تعمد هذا فلا مجال له في العلم ولا طلبة العلم. نواصل كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة في نقله عن الأئمة في استفساره، قال: فإن لم يشترطه المبتاع فالثمرة للبائع متروكة في النقل إلى الجداد. وطبعا أصل المسألة إن تمت البيعة بدون تعرض إلى الثمرة، ده صحوة الحديث. إذا تمت البيعة بين البائع والمشتري ثم بعد البيعة ده يقول الثمرة حقي وهذا يقول الثمرة حقي، فالأصل فيها لمن؟ للبائع، للذي باع، إلا أن شرط المبتاع موجود في العقد. لكن قلنا إذا تمت البيعة على الإطلاق بدون تعارض الثمرة في مجلس العقد، هذا هو المعني. فالحكم الذي عليه جماهير العلماء للنص الوارد: الثمرة متروكة على النقل إلى الجداد، لا يتعرض لها المشتري لعدم تعرضها في مجلس العقد. قال: وقال الشافعي هذا القول ذكره ابن عبد البر عن الإمام الشافعي رحمه الله، رجعته في كتاب الأم كما بالعدل المذكور أسفل في باب ثمر الحائط تباع أصله، اقتصده ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: ومعقول أي الإمام الشافعي إذا كانت الثمرة للبائع أن على المشتري تركها في شجرها إلا أن تبلغ الجداد والقطاف من الشجر، فإذا كان لا يصلح بها إلى السقاء فعلى المشتري تخلية البائع وما يكفي من السقف، وإنما من الماء ما تصلح به الثمرة مما لا غنى له عنه. يعني أخذ الثمرة من النخل وباعها، والثمرة على النخلة للبائع. طب دلوقتي الثمرة اشتراها المشتري وفي سقف، في اهتمام بزرع، يبقى ده من حق من؟ هذا هو المعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بكلامه هذا. وقال ابن عبد البر هذا كله معنى قول الإمام مالك، وده بيؤكد على شذوذ رواية ابن القاسم عن مالك. تمام؟ ولذا تعقبنا ابن بطال بكل شجاعات تعتمد رواية ابن القاسم عن مالك وهي شاذة، وخالف بها قول جمهور العلماء مع أن الصواب عن مالك وموافقة جمهور العلماء. قال ابن عبد البر هذا كله معنى قول مالك وما ذكرنا ومن ذكرنا معه، أي جمهور العلماء كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في المجلس السابق. نأتي بقى في المسألة المهمة جدا، يبقى قول جمهور العلماء كما سبق الاستاذ فيه. من هنا هيأتي بقى شذوذ أبو حنيفة ومن معه وشذوذ ابن أبي ليلى أيضا، ورأينا كيف يخالف هذا النص من وجه وكيف يخالف النص من وجه، وعلى أساس خالفوا النص. ماشي إخواني؟ هنا قال وقال أبو حنيفة وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا باع الرجل نخلا أو شجرا فيها تمر ده واضح إيه؟ إنه كما سبق إن الصواب تعدية الحكم من النخل بثمره إلى الشجر بثمره تمام كده؟ عشان كده ذكرت لكم المجلس السابق مسألة التلقيح خلافا لابن حزم شدد الوطع على الأمة الكبار رحمه الله تعالى قال أبدا الحكم لن يتعدى إيه؟ النخل بثمره طبعا هذا معروف على مذهب ابن حزم لكن الصواب أنه يتعدى بشرطه يبقى قال أبو حنيفة أصحابه إذا باع الرجل نخلا أو شجرا فيها ثمر قد ظهر يبقى سبق في المجلس أيضا السابق أن معنى بيان معنى التلقيح وأن مش فقط هو التلقيح في بداياته لا المراد هنا بالتلقيح بالتعبير بلزوم الشيء هو ظهور الثمرة بعد تمام التلقيح تمام ده يعني التعبير بالمعنى السابق للظهور قال إذا باع الرجل نخلا أو شجرا فيها ثمر قد ظهر فهو للبائع إذا لم يشترط المشتري تمام لحد كده هو مع الجمهور جميل إلا المشكلة بالقسم الثاني قد ظهر أو لم يظهر هو للإيه؟ للبائع يبقى كده أعمل النص من جانب وأبطل النص من جانب آخر أبطل قوله إلا أن يشترط المشتري صح؟ يبقى شال به جعل المشتري هنا ملوش نصيب مع ورود النص بشأن المشتري انت معايا يبقى هنا لاحظ هنا انه مع الجمهور في الشوط الاول انه للبائع بس المشتري ملوش كلمه مع ان النص اثبت للمشتري كلمه واثبت له حقا ما دام في مجلس العقد فاهمين كده انا عاوز تركز معايا طب البيوع مهم جدا وكله مبني على اصول كهكذا ان فهمت القواعد هذه والتعليقات والتخريجات هذه هتكون مستاذ في البيوع ايا كان وطبعا حيث ان شاء الله بعد كده جمله من اللي هي المعاملات المعاصره وبعد ما ننتهي هنبدا نخرجها واحده واحده نقول مره ثانيه مش هسيب لك اي شيء حتى من البحوث المعاصره الا وناتي بها ان شاء الله ونخرجها على طريقه دراستنا ان شاء الله تعالى تمام فانا لممت من الجامعات في بعض الجامعات واللي بره واللي جوه على اساس القضايا المعاصره البيوع ماشي ان شاء الله تعالى يبقى هنا قال الإمام وعليه قلعه من شجر المشتري تمام قال إذا لم يشترط المشتري قال إذا باع الرجل نخلا أو شجرا في ثمر قد ظهر فهو للبائع إذا لم يشترط المشتري وعليه قلعه من شجر المشتري طبعا هقرأ الكتابة للنهاية ونشوف على أي أساس أعمل أبو حنيفة هذا الكلام تمام يبقى جعل هنا هذا النص اللي معانا والنص الثالث ذكره في مجال سبقت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه جعل الاثنين ايه ندا لبعض شوف الكلام وطبعا هذا كلام مخالف للنص تمام يقول وعليه قلعه من شجر المشتري ما دام باعه للمشتري قبر او ما تقبرش ده ايه يشري ومن نخله وليس له تركه الى الجذاب ليس من حق تركه للايه الى الجذاب يبقى هنا لم يعتبر ايه لم يعتبر قيمه للمشتري لان النص وارد قال الا ان شرط المشتري مجلس العقد بعنا واشترينا المشتري له ان يقول كلمته ممكن اسيب لك الثمره الى ان تجذب تستوي وتبدا تشيلها ما هو ذكر النص وقف على النص ما اتفقنا ان وقف على النص لكن اعمل قواعده واعمل الايه انه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاح عن اعمل هذا النص مقابل هذا النص واعمل قياسه على قواعده ولما ذكرت لك في الصفحه الثانيه قولا للبيهقي كيف يحقق كلام الطحاوي في الاستطراد في احتجاجه واستدلالاته لاجل تقويه مذهب الامام رحمه الله تعالى رحمة واسعة تمام وننظر إلى كلمة باقي لاحقا قال ولا إلى غيره وسواء أبر أو لم يؤبر إذا كان قد ظهر في النخل فإن اشترط البائع في البيع ترك الثمرة إلى الجذاب فالبيع فاسد فالبيع فاسد. طبعا ده عند أبي حنيفة وأبي يوسف كما هو مرجوح. وأما محمد بن الحسن من أصحاب حنيفة فقال إذا كان صلاحها لم يبدو فالبيع فاسد. فالحظون أعملوا إيه؟ النص اللي هو النهي عن بيع التمر قبل بدو صلاحه. فقال إذا كان صلاحها لم يبدو فالبيع فاسد إن اشترط البائع بقائها إلى جدادها، وإن كان قد بدا صلاحها فالبيع والشرط جائزان. واختاره الطحاوي. يبقى هنا تجد محمد بن الحسن قالت أبو حنيفة وأبو يوسف وأبا يوسف قالت أبو حنيفة وأبا يوسف في هذه الجزئية من هذا الجانب. قال ابن عبد البر من حيث الجملة خالف الكوفيون السنة بذلك إلى قياس ولا قياس مع النص. واضح كده الكلام؟ يبقى في النجد السابق نجد أبو حنيفة أعمل إيه؟ أعمل التعليل وأعمل القياس في مقابلة النص. وهنا عطل ظاهر هذا النص بظاهر النص اللي هو النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها. من باع نخلا مؤبرا فهو للبائع إلا أن يشترط المشتري المبتاع. هذا النص ظاهر وواضح. فالذي نهى عن بدو الثمر قبل بدو الصلاح هو الذي شرع هذا، تمام، وجعل للمشتري حقه في السلعة، تمام، وجعل المشتري حقه بالإيه؟ في السلعة أو في الثمر المباع على أصلها. قلت قول من خالف متعقب من نجوم. يبقى قال أبو حنيفة هنا هننظر نقرب بقى على أي شيء كلامه مخالف لوجه الجمهور، وهل يعتبر أو لا يعتبر، لنرى هذا الكلام. أولا صراحة النص الوارد في الباب الذي ندرسه حجة على أبي حنيفة وأصحابه والأوزعي وابن أبي ليلى. صراحة الإيه؟ النص. من باع نخلا مؤبرا فهو للبائع إلا أن يشترط المشتري. خلاص أدي صراحة النص. مفهومه من حق لهم. يبقى أعمل هنا عندي في منطوق نص وعندي مفهوم النص. يعني إيه المنطوق يعني المفهوم؟ أنا وضحت لك هنا أيضا ما معنى منطوق نص وما معنى مفهوم نص وما معنى مفهوم مخالف وما معنى مفهوم موافقة. ودي طبعا درسناها قبل ذلك في معالم أصول فقه السنة والجماعة في فقه أهل السنة والجماعة. هذا فقه مختص بأصول أهل السنة والجماعة، ثم الواضح في أصول فقه الشيخ الأشقر وهو من المعاصرين، تمام. وهذا يعني أن أبا حنيفة وأصحابه والأوزعي لم يقولوا بالمفهوم أي بمفهوم المخالفة، ولكن قال به جمهور العلماء ويؤيده كثير من النصوص، منها ما سبق ذكره في البيان الحديث في أول مجلس في هذا الحديث. فائدة عن مفهوم المخالفة. يعني إيه مفهوم مخالفة؟ أو يعني إيه دليل الخطاب؟ تسمع الكلمة دي مهمة جدا. وقلت إنه علم المصطلح مهم جدا لطالب العلم كعلم المصطلح الحديث. المصطلح الحديث وعلم الحديث أصل لطالب العلم، وعلم أصول الفقه أصل آخر لطالب العلم، فهما جناحان للطالب. لو عاوز يطير لابد من الاثنين، ماشي يا إخواني؟ ومش عاوز يطير بقى خلاص، لا ده يغني ولا ده يغني. اذا لابد من الايه؟ من الاثنين، وتكون فاهمهم جدا لكي تنظر في كلام الائمه رحمهم الله هكذا، ولكي تقيم من تسمعه هل هو من طالبه علم ام من عالم ام من داعيه. وفرق بين طالب العلم وبين الداعيه، فكل طالب علم من داعيه وليس العكس. فهمت كويس؟ كل طالب علم داعيه وليس العكس. قد يكون داعيه وليس بطالب علم. حطاط حوط كلمتين قالهم في مجلس سقفوا الناس، قالهم بخطبة الجمعة والسلام. لو قلت له ده يقول لك ما بعرفش، ده كلام فلان. أما طالب العلم غير كده، يتبع ولا يقلد. ماشي إخواني؟ هي دي دراستنا هنا. مفهوم المخالفة يطلق البعض عليه اسم المفهوم في الأكل. يعني تسمع أقول لك إيه المفهوم، قال بمفهوم النص. كلمة مفهوم النص عند الإطلاق هكذا تعني مفهوم المخالفة من النص، إلا أن يقيد كما أقول لك مفهوم الموافقة من النص. وأنا وضعت أيضا قلت الشيء بنظيره تفهم تفهم المراد إن شاء الله. يبقى مفهوم المخالفة يطلق البعض عليه اسم مفهوم، كلمة مفهوم بس بدون قيد هكذا على الأكثر أو في الأكثر، ويسمى بدليل الخطاب. يبقى كلمة دليل الخطاب هي مفهوم، هي مفهوم المخالفة، وهو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم نفيا وإثباتا، وهو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم نفيا وإثباتا، أو هو إثبات نقيض حكم المنطوق به أو عكس المنطوق به. ماشي. ومنه أقسام، وهو أقسام منها مفهوم الصفة، مفهوم التقسيم، مفهوم العدد، مفهوم الشرط. مفهوم الشرط دي عشان لها تعلق بالنجس أدتك لها إشارة، اللي هو المفهوم الشرط اللغوي لا الذي هو قسيم السبب والمانع، والمراد به هنا ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط مثل إن وإذا. ومنه مفهوم الاستثناء كما هو في الشرط إلا أن يشترط المشتري، ده مفهوم ايه؟ مفهوم استثناء. مفهوم الغاية هو مد الحكم بأداة الغاية إلى وحتى. طبعا ده أنا وضحت لك دي بين قوسين كده خفيفة على أساس لها علاقة بالمجلس، الباقي ما لها علاقة به. مفهوم اللقب في ده اللي أنا ذكرته دول، ده عند السنة والجماعة، وقد فرعه غيرهم إلى عشرة أقسام. إذا قرأت لها بحر المحيط للدرقاشي مثل هذه التصنيف اللي هي وسعة المجال، هتجد طبعا في تفرعات بقى خاصة عند مذهب الحنفي حدث ولا حرج، تمام، أو ما يسمى بأصحاب أو مذهب أهل الرأي. مفهوم المخالفة، ودي اللي يهمنا بقى، مفهوم المخالفة حجة عند جمهور العلماء خلافا لمن ذكر، اللي هو أبو حنيفة وأصحاب والأوزاعي، تمام، دول خلفوا ولم يعملوا بمفهوم المخالفة. جمهور العلماء مفهوم المخالفة عند حجة عدا مفهوم اللقب، زودها عندك، عدا مفهوم اللقب. إذا رجعت بقى اللي هو يعني له شوق يرجع بقى اللي هو أصول أهل السنة، معالم أصول الفقه أهل السنة والجماعة في بيان هذا الكلام، أو شرح اللي هو تعليق على الوضع أصول الفقه أيضا في بيان هذا الشيء. عدا مفهوم اللقب فلا يحتج به عندهم، أي عند جمهور العلماء على المختار. ليه؟ الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى قال أنكره الأكثرون هو الصحيح. لماذا؟ لأنه يفضي إلى سد باب القياس ويمنع من جريان الربويات في غيرها. هيأتي إن شاء الله تعالى في باب الربا تفصيل هذا الشيء. والأخ سيد بضله خيرا طبعا من شهور طويلة كل بعمل شغلة إسناد في حديث الربويات، تمام؟ شوف بنعد لها من قد من إمتى؟ من شهور طويلة على مئات إن شاء الله تعالى، على أساس بعض ألفاظ أثبت في أحاديث الربويات وجرى عليها كلام على لسان الأئمة رحمه الله تعالى وأنشأ شقاقا بين الأئمة، فلابد من إيه؟ من التوسع من الناحية الحديثية لنعرف هذه الألفاظ بريادة ثم نحكم بعد ذلك على القضية، فيأتي إن شاء الله أيضا في بابها. فعلى كل، قال ابن قدامة أنكره الأكثرون أي مفهوم اللقب وهو الصحيح لأنه يفضي إلى سد باب القياس ويمنع من جرم الربويات في غيرها إلى آخره. وقد شرحت مفصلا في أصول فقه أهل السنة والواضح في أصول فقه كذلك فرجعوا إن شاء. ويقابله مفهوم الموافقة، يبقى مفهوم المخالفة اللي هو لم يعتبره أبو حنيفة هنا ولا الأوزاعي، لكن الجمهور عملوه ولا شك أنه حجة وله أدلته كما هو واضح. مفهوم الموافقة يعني مفهوم موافقة هو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم. أنا اديتك هنا أمثلة. ويسمى بسحوى الخطاب، يبقى الأول اسمه إيه؟ دليل الخطاب، الثاني اسمه إيه؟ سحوى الخطاب، أو بالقياس الجلي. القياس الجلي يا ترى يسمى نص ولا يسمى قياس جلي؟ يعني تجد هنا خلاف لفظي بقى، ما يعنيش قياس جلي قد يعتبر من وضع أو إنه نص يعتبر من وجه آخر. أصبح هنا المسألة اللفظية لا تضر معنا، إنه قياس واضح جدا، لكن أدرج في باب القياس من باب الإيه؟ من باب التساهل، والبعض جزم بأنه نص ولا مجال له في القياس، لأن القياس شيء خفي على شيء ظاهر بجمع بينهم بقلب بين الاثنين بعلة حكم الاثنين. ده معنى الأصل في القياس، أصل اللي لها حديث عليه، والفرع اللي هو المسألة المستجدة اللي ما عنديش فيها كلام ظاهر في الشرع، عندي قواعد عامة، عندي أصل بخيص عليه. فعشان أربط المسألة المعاصرة بالمسألة التي سلفت لابد أن يكون في شيء يربط بين الاثنين اسمه علة الحكم، أو بيسموها مناط الحكم، اللي هي الشيء اللي بيجمع بين الأصل وبين الفرع اللي هبني عليه. واضح معايا كده؟ فاهمين يعني ايه كده؟ بدون هذا الكلام لا يستقيم القياس. على كل مفهوم الموافقة يسمى بدحض الخطاب أو بالقياس الجلي أو بالتنبيه، وهو حجة باتفاق الكل متفق على الاحتجاج به. أعطيتك مثال في قوله عز وجل فلا تقل لهم أف، يبقى الأصل إيه؟ أف. طب لو ضرب يبقى دي بيسموه مفهوم الموافقة الأولوية، بيسموه قياس إيه؟ أولوي. يعني إذا كانت أف، إذا حكمت العقل السليم أف إن أنا نويت عنها محرمة، تمام؟ بدلالة الإيه؟ لا. فإذا أنا ضربت يبقى أيهما أكبر، كلمة أف والتبرم والتبجر ولا الضرب؟ شيء طبيعي العقل السليم يقضي بأن الضرب، يبقى هي يكون أولى ولا لا؟ فده بيسموه إيه؟ قياس بيسموه هنا الأولوي، أو إن هو مفهوم الموافق الأولوي، تمام؟ مثال ثاني في قول عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا يأكلون. فلو أحرق المال ها؟ يبقى أنا أكله ضيعته، حرقته ضيعته. إيه الفرق بين الاثنين؟ الاثنين أنا أسلفتهم، واحد كبته حطيته البطن، خدته وحنقته عند البيت وخلاص تملكته بأي طريقة أخرى يعني. والأكل هنا يعني أخذته ظلما يعني، وليس تملكته من شرعي، يعني أنا أخذته سيطرت عليه تركته احتويته كما تقول كل، المهم أكلته، إن أنا اغتصبته أكلت مال اليتيم. لو أنا رحت عمل اليتيم وأحرقته يبقى البيع واحد، تمام؟ فبينا بيسموه إيه؟ التساوي. دي مثل دي، الاثنين أنا ضيعت دي مال فيما مال اليتيم، ده اسم مفهوم التساوي، اسم مفهوم أولوي، ده مفهوم التساوي. وهذا مفهوم الموافقة بهذه الصورة هو قطعي الدلالة، تمام؟ لأنه قطع فيه بنفي الفارق بين المسكوت والمنطوق، ولذا قلت نوافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم. الأم محرم يبقى الضر من باب أولى يكون محرم بل أشد تحريما، تمام؟ ده قطعي الدلالة إنه متفق على قبوله والقطع به. كذلك أكل مال اليتيم وإحراق مال اليتيم كذلك مفهوم قطعي أيضا الاتفاق عليه. ولو قلنا هنا فيه بالقياس الجلي، ها اسمه قياس إيه؟ قياس جلي. يبقى القياس الجلي متفق على الاحتجاج به، على خلاف لو هنا ذكرنا هذا الكلام لأهل الظاهر هيقولوا به، تمام؟ هو بقى يسميه قياس أو لا يسميه قياس لا يؤثر معنا، صح؟ ثم قياس أو لم يسمى قياسا لا يؤثر معنا. يبقى أصبح القياس الجلي متفق على الاحتجاج به، لأنه هل هو قياس حقيقي أم هو نص؟ طب هو نص، تمام؟ يبقى أصبح القياس هنا قياس العقل بيقضي هنا، لا مجال هنا للعلة. أنا أهمت بالأب وأهمت بالضرب مسألة واحدة، ده دي أشد من دي، دي أولى من دي. أنا أكلت مال اليتيم وأحرقت مال اليتيم، الاثنين في مكان واحد، أنا ضيعته أسلفت المال، إما أكلا وإما إحراقا. تمام؟ يبقى لو قلنا فيه بالقياس هو جلي فيسمى قياسا أو لا على قولين ولا يضر. والضمني منه اللي هو يعني عايز أقول لك إن مفهوم الموافقة منه قطعي زي ما ذكرت لك ومنه ضمني. ومنه إيه؟ ظن. إيه الضمني؟ ذكرت لك مثالا هو ما ظن فيه بنفي الفارق، مثل إذا ردت شهادة الفاسق يبقى الكافر الكافر أولى. ها؟ هنا قالوا فيه ظن. إيه وجه الظنية؟ ركز بقى معاك، إيه وجه الظنية هنا؟ إنه الكافر قد يحترز من الكذب. مش هنشوف كده؟ حتى احنا بنسمع بين عوام الناس يقول لك الزاج عندهم صدق ما لهمش حل، لما يقول لك لا يعني لا. لكن في عندنا من يفسق ويحلف بغلط الايمان 100 يمين كده على الصبح انه ما عملش فيك في نفس العلم. من جواك؟ عدي بقى امثله، انا عرفت لك بس راس المساله، ودي طبعا مستطرد النصوص وبراهينها في فروق اصول الفقه. ماشي يا اخواني؟ يبقى هنا الظن، هنا وجه الظنيه ان الكافر قد يحترز من الكذب لدينه والفاسق متهم في دينه لاجل ذلك. لاجل ذلك يا اخواني ودي نقطه مهمه جدا كعداله الرواه. وسبق الكلام نسئل الامام ابن مبارك عن العداله، ها ذكر بها 5 شروط عدالة الراوي. تمام؟ وطبعا هنا الفسق ده اتهام في الراوي، ولذا كنا لما ما معنى كلمة عدالة؟ حاجة تختص في ديانتك، إنسان محترم. إنسان محترم، يشرب صوت الجماعة، لا يكذب، لا يشرب الخمر، ولا يشرب سجاير، لا يفهم مش عارف إيه، ليس في دين بغرة. ها إنسان يعني يقول لك ده إنسان على خلق وعلى دين ما رأيناه إلا على خلق. سيرته الذاتية. دي اسمه ايه؟ اسمها عدالة. تمام؟ اسمها ايه؟ عدالة. بقي بقى الشيء الاخر وهي الضبط في الرواية. دي شيء ودي شيء. ماشي؟ نعم. فلما الانسان يكون مجروح او لم يقبل يقول لك ده مجهول، حاله مجهول فين؟ ما بعرف حاله. طب انت هتقول روى عنه واحد برضه ما بعرفوش، روى عنه 2-3 يبقى سمعته حلو، يبقى ما عرفوش في الرواية. الرواية هتضبط حاله. لأجل ذلك روايته غير معروفة، يقول حاله مجهول في الرواية. معنى كده؟ يبقى أصبح العدالة شيء والضبط في الرواية شيء آخر. دي ملخص سريع فيما يتعلق بهذه الجزئية. ما في الاثنين في المكان واحد. أولوية يعني، هو بقول لك هنا إذا كان الفاتح بيشرط متردد. صح؟ إذا أنت كذاب، تقول له هذا الشيء، كيف هو كذاب؟ إذا كيف أنا أستشهده؟ ها؟ تأشهده زوي؟ شفت الشرط؟ يبقى طب الكافر؟ إذا كان هو على ديانة وعلى منهج ومع ذلك صدق ويقول غير الحقيقة. طب هو أصلاً لا منهج له. خلي بالك بقى، لا، أنت مش معايا شيخ حسن هنا، أنا بديت لك مثال لظنية الحكم أو ظنية الاستدلال بمفهوم الموفق. بقول لك الاول قطع الدلاله، وهنا ظن الدلاله. ليه؟ ان ممكن الكافر الظنيه هنا انه الكافر قد يحترز ولا يكذب. كلمه انما، ايوه انما الواقع اهو، ان ممكن الكافر ما يكذبش سهل، ممكن يكذب. الاحتماليه دي مش احنا قلنا في الاصول كافه الاحتمال تعمل ايه؟ شفت ازاي؟ خلاص اذا حط احتمال واحد وثلاثه يبقى مش هتستدل بيه. صح، ما دام الاحتمال ده محطوط يبقى الاحتمال ده معلوم، الاحتمال ده محطوط. مجاوبه؟ يبقى هذا هو معنى ان يكون ظني تحددت فيه الايه؟ الاحتماليات. غير لما يكون عندي نص في المساله بيقضي. حكم العقل السليم ما تجدش فيه اثنين يختلفان ابدا. كما ذكرت لك المثال، تمام كده؟ طيب، رايناهم اعملوا المنطوقه ولم يعملوا المفهوم في المنقولات السابقه. هي هو اذا كان فيما اذا كان الاصل طبعا النص، إذا كانت هناك قرائن محفوفة هنا في قرينة، القرينة بالواقع أنه قد لا يجذب الكافر وقد يصدق، صح؟ الفاسق أيضا قد يصدق لكن الزور عنه الإيه؟ الكذب. يبقى كيف أنا أقول لك ده فلان ده كذاب؟ ما استشهدوش، لكن ممكن يجي في لحظة نشوة كده ويعدل ويصدق. الاحتمالية دي الآن لأنها في علم جبهة أنا ما بعرفوش، يبقى هنا حطيني في مجال إيه؟ في مجال شك واحتمال. فإذا احتفت بالمسألة قرائنها يبقى إما أن يكون نص أو يكون قرائن متعددة من وجوه متعددة، فهذه الحالة بتحول الظن القطعي أو العدل. ثلاثة، رأينا أبا حنيفة ومن تبعه أعمال القياس على حديث النهي عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه، ولذا تفرغوا عنه بما سبق ذكره، وهذا قياس فاسد الاعتبار من حيث أن المباعة الأصل الذي قاسوا عليه، ركز معايا، القياس هيكون فاسد. ليه؟ لأن المباعة الأصل الذي قاسوا عليه هو هفهم هذا، والمباع في الفرع هو الأصل الذي يحمله. أنا عندي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، يبقى المنع عنه إيه؟ بيع الثمر، واللي في الحديث بتاعي أنا هو إيه؟ الأصل اللي شال الثمر، النخلة نفسها، الشجرة نفسها. يبقى فين محل القياس هنا؟ شوف الكلام، ما لاحظتش أنت دي؟ النص اللي هو احتجوا بيه او اعترضوا بيه بيتكلم في الثمره، النص اللي معايا انا بيتكلم في ايه؟ في الاصل بتاعها اللي شال الثمره، يبقى الجدل دي ما انت معايا كده، ادي الحكم الفساد القياس هنا. يبقى لنا جال القياس هنا، يبقى ده نص له بابه وده نص له بابه. نعم، فده وجه الاعتراض من هذا الجهه، يبقى ان المباع في الاصل الذي قاسوا عليه هو الثمر، والمباع في الفرع اللي هو الحديث الذي معنا في الباب هو الأصل الذي يحمل الثمر، وبمعنى أن الثمرة في بيع النفس تابعة لأصلها قبل ظهوره، وفي حديث النهي الثمرة مستقلة، الكلام كله على إيه؟ على الثمرة. أما الحديث اللي معي أنا النخلة حمل ثمر، دي لها شأنها ودي لها شأنها، تمام؟ إلا في مجلس العقد تمت البيعة وفي ثمر على النفس، بعد ما بعت البيع لقى البائع لقى انه نفسه مشتاقه للثمره اللي على النخل اللي عبرها وتعب فيها، اختصنا، يبقى الحكم ايه؟ بالنص. قال النبي قال البائع الا ان يشترط المشتري قبل ذلك في مجلس العقد. فهمت كده؟ واضح كده القضاء؟ اما اذا كان في مجلس العقد وتكلمنا في الثمرة وتكلمنا على النخ، ده وضع تاني بقى، وده انا ذكرت فيه الثلاث فروع اللي فيه. يبقى ده كلام بقى، في هذه الحالة جاز للبائع ان يشترط وجاز للمشتري ان يشترط، كل واحد حر في مجلس العقد. معايا كده؟ يبقى هنا نرجع لاول حديث الباب في كتاب البيوع، اصلا البيعان بالخيار ما لم الا خيار شرط، الاثنين هما قال البائع والمشتري فيه سواء. يبقى كده ايه؟ وضحت النصوص بدلالتها. ثم ان المسألة التي معنا معنية بما اذا ابر البائع نخله او اصوله ثم اشتاقت نفسه لثمره فله ذلك الا ان يشترط المشتري، وليس هذا على سبيل الالزام، لانه سبق ان البيع بشرط التبقية لا يجوز باتفاق، واشتراط المشتري الجزاز جائز باتفاق، خلافا لابن حزم الظاهري مع وضوح النص وظهوره، واعترض بالنهي عن ضياع المال فلم يعتبروا خلافه وهو كذلك، ولم يأتي من ولما يأتي من التعقبات على التحاول. ومن جملة التعقبات على من خالف جمهور العلماء استدل الطحاوي بحديث الباب، شوف بقى هنا الكلام، استدل الطحاوي وهو حنفي بحديث الباب اللي هو حديث الذي ندرسه الآن من باع نخلا على جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحها، على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. شفت عكس هنا التحاور، ها ده بيخلص نص هذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل الصلاة. أبو حنيفة قال لك بأن يستدل بحديث التعبير على جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحين. أنا بعطف الكلام لما البهقي كيف شدد الوطأة على الطحاوي حتى يعني قال كأنه يتلاعب في النصوص، يعني نعوذ بالله كأنه يقول يعني هذا يرى على طريقتهم أو على يعني كأنه يعني يعزز المذهب أو لا يريد أن يخالف المذهب أو يمتد المذهب أي شكل. تمام، طبعا هذه مخالفة صريحة. طب أنتم الآن أطلب حديث التعبير بحديث ثم هذه الحديث ذو الصلاح التوصول بحديث التعبير، شفت ازاي؟ فيقول هنا اتلال التحوي بحديث الباب على جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، واحتج بحديث الباب لمذهبه الذي حكيناه بذلك، وانا عرضت لك بعضا او الذي حكيناه بذلك، وقد رأيناه تبع محمد بن الحسن فيما سبق ذكره. وقد تعقب البيهقي وغيره بأنه يستدل بالشيء في غير ما ورد فيه. ودي نقطة دايما وبحتاج إخواني كثيرا، مسألة الفرق بين الشبهة وبين الاستدلال بالنص في غير محله. أهل كان البيهقي استدل بالشيء في غير ما ورد فيه، حتى إذا جاء ما ورد فيه استدل بغيره عليه كذلك. طبعا دي عيب، يعني كما يكون الآن يعيبه بهذا الكلام، فيستدل لجواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بحديث التأبير، وهو لا يعمل بحديث التأبير. ايه يعني بيقول انه ضرب الاثنين ببعض، انت اصلا ما بتعملش حديث التأبير، طب على اي اساس عملت حديث التأبير؟ أبطلت حديث بدو بيع الثمرة بدو صلاحها واستدللت حديث، هتقول انت كتبت حديث التعبير اصلا ما بتعملش بيه. فهمت الكلام كده؟ طبعا انا بقول هذا الكلام لانه ده منتهى اهميه جدا، ما اقولش بقى ان مساله على قولين الجمهور وخلف ابو حنيفه وذق امام والامام عين وعراف. تمام، دي بقى المسائل الاصوليه المهمه اللي بنخرجها الفروع على الاصول دي، ماشي اخواني؟ ما دهش ده قول وإمامه معتبر ومش عارف ايه كويس كمان، يا جماعه ده على المصادر ده كلام خطا، يبقى تراجعوا في ايه مرجوع، وفي شاذ وفي محفوظ وفي صح وفي خطا، يبقى هنا بنزور مع الدين حيث دار، وكل بنعطي لكل ذي حق حقه. تمام، قال بل لا فرق عنده في البيع قبل التأبير وبعده، فإن الثمرة في ذلك للمشتري سواء شرطها البائع لنفسه أو لم يشترطها. كلام ده إمتى؟ إذا تمت البيعة بالشرط، وإذا تمت البيعة بدون شرط ثم بعد ذلك أحدث الكلام على الإطلاق بداية فيها للبائع، إلا أن شرط المشتري في مجلس العرض. وأما عن قياسهم على الزرع في الأرض من جملة الاستدلالات عندهما، وأما عن قياسهم على الزرع في الأرض وتعليله بأن هذا نماء له حد فغير متوجه ولا يسلم له كذلك. ليه؟ لأن الزرع ليس من نماء الأرض أصالة، صحيح؟ وإنما هو مودع فيها وعليه، فهي كالنخل المؤبر والثمر من حيث التبعية والاستقلال. هذا وجه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جعل التأبير حدا لملك البائع للثمرة، فيكون ما قبله للمشتري. أو تحرز به النخلة، الرجل البائع صاحبها أبرها وظهرت فيها الايه؟ الثمر. النص ورد بهذه القضية، من باع نخلا مؤبرا يعني لقحه وظهرت ثمرته فهي للايه؟ للبائع، إذا كانت البيعة على الإطلاق بدون شرط في مجلس العقد. فهمت دي؟ تمام؟ أما إذا انتهت المسألة في مجلس العقد بشرطها ده وضحها. تمام كده؟ الإمام حنيفة قال لا، هي للمشتري سواء أبر أو لم يؤبر، أو أبر النخل أو لم يؤبر النخل. تمام؟ يبقى جعل اللي على النخلة حالة بيعها للمشتري، وجعل اللي طالع لسه للايه؟ للمشتري، جعل دي مثل دي. طب ليه؟ لكن هو النص أصلاً تتصلح. النص إيه؟ تعالى بقى. واحد يقول لي طب فين المفهوم هنا؟ المفهوم من باع نخلاً مؤجراً هي للبائع إلا أن يشترط المشتري. بقى الكلام عن إيه؟ على الثمرة التي أبرت بالبائع. جهزها البائع وزينها وحلها وبقت بتاعته. أنا نفسي عايزة دي. في مجلس العقد بنشترط. وافق أو لا يوافق؟ المشتري يبقى هي من شقين، احنا قاعدين الشيخ احمد والشيخانة عايزين نبيع النخل ونشيل النخل، تمام معايا كده؟ هنقول لك طيب والثمر، اشترينا النخل الاصول، طب والثمر؟ الا ان اشترط المشتري. هنا فاجئة العقل، لكن احنا بعنا الاصول النخل وما انتبهناش لايه؟ ما جاتش قصتها في البيع. وبعد ما بعنا والمجلس انتهى جيت انا بقول لهم لا انتوا خدتوا مني ده انا تعبت فيه وانا سويت، لا ما جاتش سيبته فين؟ مجلس العقد. ابو حنيفه ادي اول مساله هنا. هنا جمهور العلماء يقول بالنص الوارد فهي للبائع. حلو؟ معايا كده؟ طيب المفهوم المخالف عند ابو حنيفه اعمل المؤجر او غير المؤجر للمشتري. يعني احنا الان الا ان شرط المشتري مفهومه ان التي لم تؤبر ولم تظهر ثمرتها بعده اذا ظهرت بعد ما اشتراها المشتري فهي شيء واضح جدا مش محتاج عناء ولا كثير فهم، صح؟ ده ايش مفهوم الايه؟ مفهوم المخالفه من النص.
هو اذا كانت قبل ان تؤبر حق المشتري
ليه؟ انا اشتريت النخله اهي وبعد ما خدناها تم توقيع بلو مش عارف يقول لك ما ظهرش ليها الان، بعد ما خدتها بشهر اثنين ثلاثة ظهرت ما شاء الله النخلة وطلعت الثمرة، يجي البيع دي بتاعتي؟ ده انا خدتها قبل ان تؤبر، ده تقريبا ما جاش منك انت، جاب الحاجات اللي شرحناها بقى بالهواء بالماء بايش الكلام ده كله، ها؟ بالحشرات الى اخره، بقت من حق من؟ يبقى دي النص بيكذب كده، بيكذب ايه؟ النص بيكذب ايه؟ بالمنطوق ام بالمفهوم؟ ايه الدلاله فيه؟ مفهوم المخالفه. النص بيقول في التي ابدرت وظهرت ثمرته وحال البيع. شوف ايه المفهوم؟ المفهوم بالعكس استنبطها كما ظهر السياق ان التي لم يظهر لم تظهر ثمرتها هي في حق المشتري. قال لا ده دي ودي في حق المشتري. واضحه كده؟ واضحه كده المساله؟ كده واضحه معاك؟ قال لا يبقى كده خلف النص او لا؟ خلف النص. نعم.
الاخ احمد والاخ حسن بالنسبه هذا كلام البياقي في ربيع على الامام الطحاوي ان جعل كل شيء للايه؟ جعل كل شيء للمشتري. ليس هو من كلام البياقي، هو بيرد على الحنفيه في إبطالهم لمنطوق النص ولنعلم المفهوم مع وضوحه وظهوره. فهذه من كلام احنا كلامنا احنا كنا في مجلس العقد الكلام فيه مكان، صح؟ الكلام احنا قلنا في بداية الشيخ احمد حطينا ثلاث أوجه للمسألة، قلنا ان المسألة تمت البيع على الإطلاق ولم تذكر الثمرة بعد، فهم كده؟ بتقضي انت بالنص انها لديه وده اللي عمله جمهور العلماء. معايا كده فهمتها كده؟ ابو حنيفه ومن معه قالوا الصحابه يستدلوا على انه دي كله للمشتري.
اشترط
او ما اشترطش دي للايه؟ يبقى اصبح هنا قال هنا قال دي للبائع، يبقى هنا المقصود هنا ان كلام البيهقي اجرى كلام جمهور العلماء على انه حال الاطلاق. انت معايا كده؟ يبقى ما يجيش هنا البيع يقول لك لا دي بتاعتي او الكلام ده لن اسف، تمت البيعه بهذه ولن نتعرض لها، فالاصل بما حوى دي بتاعي. سواء كان كده، سواء كانت على ثمره او ما عليهاش ثمره. سواء كان ابو حنيف ايضا يقول اذا اشترط هنا المشتري حتى في الاشتراط الثاني في مجلس العقد يقول لك لا المشتري من حقه ان يقول لا اقول اه، سواء اشترط او لم يشترط. ما احنا قلنا هيبطل الوجه الثاني للنص على البيعان بالخيار مالا إلا خيار شرطين يشرطه البائع أو يشرطه المشتري في مجلس العقد. في نفس السبب البائع والمشتري سواء لكل من يشترط. إذا معنى كده يبقى أصبح هنا رد الحنفية للنصوص من هذا الوجه. فالإمام البيهقي هنا يرد على الحنفية وعلى الطحاوي من عدم إعمال النصوص من هذا الوجه، فسواء اشتراه مطلقا لم يعمله أو سواء اشترط البائع في مجلس العقد الشراط أقول لك لا أنا أشريها بأصولها، حتى مش عاوز يعمل الباع ايه من الباع مش عاوز يعمل الباع شرط اصلا في مجلس العقد من حق ايه احكمت في الحاله الاولى للنص في الحاله الاولى تمام. البهاقي برد على التحال هنا وهو انتصاري حال انتصاري لمنهجه ان سواء شرط ولا ما اشترطش لا، فلم يعمل النص لا بالمنطوق ولا بالايه ولا بالمفهوم. واضح كده معايا؟ وقالها ثاني لو في حاجة أن نعيدها مرة ثانية ما بنشك. هنا بقى سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل التأبير حدا لملك البائع للثمر مش كده؟ فيكون ما قبله للإيه؟ للمشتري، يبقى ده المنطوق وده المفهوم. وإلا لم يكن حدا ولا كان ذكر التأبير مفيدا. إذا كان مسألة بقى كده إذا ما كانش هنا بقى ذلك أنا قلت لك المفهوم سبب الغاية مفهوم الايه؟ مفهوم الغاية. عشان كده اديتك مثال يعني ايه؟ يعني ايه غاية. ولذا قال القرطبي في مفهمه شرح مسلم والقول بدليل الخطاب في مثل هذا ظاهر، لأنه لو كان غير المؤبر حكم المؤبر لكان تقييد بالشرط لغوا لا فائدة له. ده كلام واضح من الإمام القرطبي. ايه يبقى مفيش هذا الايه للسياق المذكور تمام؟ يأتون هنا يحتج أيضا على أبي حنيفة ومذهبه بعدم إعمال المفهوم المخالف. ليه؟ أنت حضرت معايا مرة ثانية التوقيع؟ لا ما احنا احنا يا شيخ احمد احنا ايه احنا طبعا حضرنا مع مجلس الحديث. طيب اول مجلس الحديث ما هو دي بقى ترجع بقى دكتور حسن يعطيك اول مجلس الحديث، لان احنا جمعنا كل الروايات دي لان جت روايات بأجيرة تمام. عشان كده انا اتكلمت في مساله تنقيح كذب الكلمه صح. فانا عشان كده تكلمت انه مش بس في مبني مجهول، لا هنا أجيرة بفعل الإنسان أو ضرب بكذا أو ضرب بكذا لفت لك الصور دي كلها. يبقى من وجهين لتقويض قول جمهور العلماء بالألفاظ الحديثية هذه، وأيضا في الرد على ابن حزم لما قال لا مفيش القياس على النقل ودي مش هتتم إلا تأجيل الإنسان ودي مش هتتم بغيره. الشيخ محمد بكوتي لما موجود قال ابن حزم كان مقصها من غير مش عارف فيه وما لهش علاقة بعمل الفلاحين وكيف يتم عملية التلقيح ونقل فأنت خذ الحديث الأول مجلس كان كامل في أظن 8 ورقات في هذا الشيء فأقرأه لو في حاجة أنا معه. ومن وجه آخر لأنه نماء كامل لظهوره غاية فكان تابعا لأصله قبل ظهوره وغير تابع له بعد ظهوره. ها؟ ده من الردود. ومن وجه آخر لأنه نماء كامل لظهوره غاية فكان تابعا لأصله قبل ظهوره وغير تابع له بعد ظهوره. هنا القياس كالحمل في الحيوان، فالجنين يتبع الأم في البيع ولا يتبعها الولد المنفصل. واضح صحيح؟ يعني هل انت قد يكون لها شأن في مسألة البيع والشراء ثمنا، لكن ممكن تقول انا هاخد الجنين بكذا والأم كذا
شو تعرف السر
صحيح؟ شمومهم هنا تمام؟ أصبح هنا الكلام هنا فيه خطر. ولذلك لما ثبتت لجمهور العلماء إنه ما ينفعش الشيء ده شيء مبهم لسه الظهر البدو والصلاح لسه ما بداش بعده حاجة لسه الله أعلم هتتم بلحة ولا لا تمام؟ قالك أنا أشريه بأصل وكله ثمن أي نعم في الأصل كحالي شراء الحيوان أو البهيمة حالة حملها لجنينها بكلها ثمن. أقول لك ده حامل يبقى تاخد ثمن أعلى. شفت الكلام ازاي؟ لكن ممكن أقول الجنين بكذا وهي بكذا صعب.
لأن ده متفق على بطلانه وعلى فساد الايه؟ ليه؟ غرر ايه درجته؟ احسن متفق على فساد بيع الغرر بتاعه، وهنا شيء مجهول، ولما مثلوا به سلفا كبيع الجنين في بطن أمي، أو بيع السمك في الماء غرر فاحش، أو بيع الطير غرر فاحش، تمام؟ دي أنواع الغرر متفق على، لكن قد يغض الطرف عن الغرر اللي هو البسيط الذي لا بد منه في الشيء، وذكرنا له أمثلة في وقتها. فهي ما ذكرتها القاعدة اللي سبقت، أحسنت، أنا ذكرتها في المجلس السابق، أي طبعا هذه. فهنا بقى في هذه الحالة من الردود أن الحمل هنا له شأنه يا حامل، وله شأنه هو ومنفصل. يبقى هنا الكلام بيع التأبير النخل المؤبرة بذور ثمرها تبعا لإيه؟ لأصلها. أما إذا ظهرت البلح وبقت خلاص نورت البلحة وطابت أكلها، يجوز أن أشتريها دون إيه؟ دون الأصل، تمام؟ يبقى في هذه الحالة، حتى كان في فرع هنا أيضا للإمام لما تكلموا فيه، ورواية ابن القاسم لما دبج ذكرها، واعتماد ابن بطال في رد قول مالك مقابل قول الجمهور، ان لا البائع ولا المشتري ولا غير المشتري له ان يشتري هذا التأبير الذي هو لسه او في مطلع بدون صلاحه منفصلا عن اصله، تمام؟ انما ياخذه ايه؟ تبع النخل. اما ان انا اجعله منفصل يبقى ده بدون صلاح، قبل بدون صلاح، الله اعلم بحاله، في غرض، تمام؟ الا بالشروط بقى، اما ان انا اجوز او لا اجوز حسب ما سبق بالاتفاق في الحالتين. هنا وعليه فالظاهر يخالف المستتر في حكم التبعير، وهذا واضح جدا لا يحتاج الى عناء او مجهود في الفهم. وارجو المغني ابن قدام انشي على اساس في تفصيلات ذكر تفريعات ذكرها على الاسراء ما ذكرتها. انا ابن ابو ليلى، ابن ابي ليلى طبعا عالم رحمه الله تعالى، قال عكس ما قال ابو حنيفه ولا معنى، تمام؟ قوله باطل منابذ لصريح السنه، طبعا الكلام فيه، قوله باطل منابذ لصريح السنه، ولعله لم يبلغه الحديث كما نص عليه النووي في منهاجه، ومن قبل ابن عبد البر في تذكاره قال هذا اشد خلافا للحديث، ومن بعد ابن ملخص الإعلام قال قوله مخالف لصريح السنة ولعله لم يبلغه الحديث. وأن عن تعليله السابق ذكره فغير متوجه ولا يسلم له، لأن الأغصان تدخل في اسم النخل وليس لانفصالها غاية. ابن أبي ليلى لما ترجع بقى المجلس السابق جعل الكلام رد الحديث بعكس ما قال أبو حنيفة ومن معه، لكن طبعا هنا رد على ان الكلام طبعا مخالف للنص تماما، وهذا رد قوله، ومع ذلك اعتذر له على انه كانه هذا ليس من عادته، فاعتذر له على انه قد لا يبلغه، قد لم يبلغه الحديث، تمام؟ والا فقوله غير معتبر. وهذا مثال اخر ايضا نبه عليه، فلا يقال حكي وروي عن ابن ابي ليلى قوله كذا او كذا، او بقول عن ابن ابي ليلى، فالمساله فيها خلاف، مثل هذا الكلام الذي نسمعه من دعاة الفقه، هذا كلام باطل، ماشي إخواني؟ يبقى إذن عندي في قول شاذ أو لا، وفي قول باطل أو لا، وفي صحيح وغير صحيح أو لا، وفي راجح ومرجوح أو لا، تمام؟ هذا هو الفقه المقارن بما يسمى بفقه الدليل. فمن قال بخلاف ذلك وتخبط وهذيان وطبيع للنفس وللغير وللعلم فانتبهوا حفظكم الله. إذن لا بد من توثيق القول الى قائله وتحريره وعرضه على الكتاب والسنه الصحيحه وما نتج عنهما بين السالفين رحمهم الله تعالى، قبل اعتباره واعتماده في جريان الحكم الشرعي او الاستنباط منه. ده اصل مهم. التحقيق في المساله على اسم ما سبق ان قول جمهور العلماء هو الصواب، ومن خالف شذ فقد شذ، ومن خالف فقد شذ فقد شذ، ولا يعتبر خلافه الاعتماد على القياس في مقابل النص وإعماله لقواعده الفقهية وأصوله في مذهب مقابل النص، وهذا عيب نص عليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن أهل الحديث في حق مذهب أهل الرأي. والآخر اللي هو ابن أبي ليلى فاسد الاعتبار كذلك لمخالفته الصريحة للنص ولإعمال القياس والتعليل الذي ليس في محله. وبكده تكون انتهت أصل المسألة، مسألة نص عليها ابن قدامة في المغني، قال إذا اشترط الثمرة أحد المتبايعين البائع والمشتري سواء. إذا اشترط الثمرة أحد المتبايعين اللي هو البائع أو المشتري في مجلس العقد فهي له مؤبرة كانت أو غير مؤبرة خلافا لماله، قال إن اشترطها المشتري بعد التأبيد. هنا اللي هنشتغل لأجاب الثمرة انت معايا؟ احنا قلنا انه لو اشترط قبل بدو الصلاح مطالب بايه؟ احسن بالزوت دي؟ تم. هو احنا مش قلنا ان ربط النصوص بعضها تخليك تفهم المسألة؟ ما هو شرط ان اشترط ما اقول شرط بشرط كله لان مش هتحملها. ايه يبقى هذه الحالة ودي متفق عليه. اذا انا هي ابن حزم لك لا وانا لم يعتبر الخلاف تمام، انا حقي انا بقول لك شلها خضر بالاصل بتاعي انت معايا ازاي؟ ما اقول لك بقى هو حق بقى هنا ما انت هترجع بقى لنصوص اخرى ثانيه مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم صحيح إيه؟ لكن ليس من باب الايه بقى هذا حق لي تمام، لكن يجوز ان اقول لك ماشي باب الرحمه قدامك شهر 2 15 يوم 20 يوم لحد ما تخلي حالك وتظبط امورك صح. ودي لها طبعا تفريعات، عشان كده عزاوتك في المقدمه في المغني من اشترى دارا يقول لك العرف طيب انا بعزل على طول قدامك تقدر تخلص وتظبط حالك قدامك شهر تخلص وتظبط ها يبقى فين باب الرحمه يعني ليس من باب الايه الجد او الجد. هنا اللي ما المقدمه رحمه الله تعالى الإمام مالك قال إن اشترطها المشتري بعد التأبير جاز. ركز ده معايا، إن اشترطها المشتري بعد التأبير جاز لأنه بمنزلة شرائها مع أصلها، وإن اشترطها البائع قبل التأبير لم يجز. طب لو احنا جوزناها نقول بشرط ايه؟ بشرط الجزاء، يبقى كده خلاص مالك ما خالف، لأن اشتراطه لها بمنزلة شرائه لها قبل بدو صلاحها بشرط تركها يعني بتبعيتها، وهذه ممنوعة باتفاق. يبقى احنا كده ربطنا ايه؟ كل الأقوال وكل النصوص مع بعضها. ده قول مالك، لكن تعالى بقى نبدأ ابن قدامة لن يوافق مالك على هذا الكلام، وبالتالي هيكون لنا نظر مع ابن قدامة أيضا في هذا الكلام. مالك لها وجه وابن قدامة لها وجه على ما فهمنا من كلامي وأنتم معي. شوف ابن قدامة إيه قال إيه نكملها بين أدنى. طيب نقرأ دي كده ونشوف إن لبست معاك وكان ما كانش خلال مجلس اللي لم يوافق ابن قدامة مالكا فقال إن النص استثنى بعض ما وقع عليه العقد. ركزوا معي، إن النص استثنى بعض ما وقع عليه النص بعض ما وقع عليه العقد وهو معلوم، هنا يخدم كلام إيه المعلوم؟ أيضا في شروط ثمرة معايا كده، وإلا لا يمكن كلام يقول معلوم في شيء غير معلوم، لأن قبل بدو الصلاح غير معلوم صحيح؟ طيب فصح كما لو باع حائطا واستثنى نخله نخلة بعينها. احنا بقى كده هنتعقب النخلة في الاستثناء صحيح؟ واستثنى نخلة بعينها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السنية إلا أن تعلم، والسنية قلنا عليه ايه؟ كل ما استثنى، ودي سبق يعني الكلام. ثانيا ولأنه أحد المتبايعين فصح اشتراطه للثمرة كالمشتري، ولأنه أحد المتبايعين فاشترط فصح اشتراطه للثمرة اللي هو البائع فصح اشتراطه للثمرة كالمشتري. وقد ثبت الأصل بالاتفاق عليه، وبقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترط المبتاع اللي هو المشتري. قلت هنا منطوق النص من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المشتري، فجعل التأبير غاية للمالك. معي كده؟ جعل التأبير إيه؟ غاية للمال. وسبق أن التأبير عبر به عن ظهور الثمرة للزومه به، للزومه منه، والحكم متعلق بالإيه؟ بالظهور. وهذا ما اعتمده ابن قدامة نفسه في مطلع المسألة في كتاب المغني، صحيح؟ وهذا يعني أن عدم التأبير يعني عدم الظهور للثمرة غالبا. خليك معايا، ما احنا دلوقتي انا عايز اثبتك ان مالك كلام وجيه، وتعقب ابن قدامه هيبقى من وجهين، ان كان يعني المعلوميه هنا في الحالتين نقول له لا، المعلوميه هتكون في حاله ظهور الايه؟ الثمره ووضوح الثمره، فهي عايز عايز المعلومه. اما لم تبدو الصلاح، لم يبدو الصلاح بعد، فهي ليست معلومه، لا اقصد الثمره ليست معلومه، تمام؟ وهذا يعني أن عدم التأبير يعني عدم ظهور الثمرة غالبا. وعليه فقول مالك متوجه قوي، ونظيره من رواية ابن الحكم عنه، وفيها من ابتاع، ونظير مراد ابن الحكم عنه من ابتاع من ابتاع زرعا او خريطا، فيه بقى ولا فيه خريطا من ابتاع خريطا تثبتها بقى في مطلع 76 خريطا، وفيه زرع قد القح، ده روايه ابن الحكم ابن عبد الحكم ابن عبد الحكم ابن عبد ها ابن الحكم ابن عبد الحكم قد ألقح زرع قد ألقح، يعني بدا وظهر، وان كان من ذوي الثمر ويبدو صلاحه، وتاتي الاشاره الى ذلك. وفيها زرع قد ألقح فهو للبائع الا ان يشترط المتاع، وان كان لم يلقح فهو للمبتاع للمشتري. ده كلام من؟ ده كلام مالك في رواية ابن عبد الحكم، صحيح؟ المسألة واضحة بالنسبة لنا، من أعمل حديث النخلة وعداء إلى أي شجر آخر. وقد قال ابن القاسم المالكي إن وقع البيع والبذر لم ينبت فهو للمبتاع أي للمشتري بغير شرط، ولا يحتاج إلى شرط كما في الاستذكار لابن عبد البر. يبقى اذا ان وقع البيع والبذر لم ينبت بعد فهو للمبتاع يعني للمشتري بغير شرط، ولا يحتاج الى شرط، تمام؟ لانه لسه فين؟ تحت في الارض تحت، ما بقى هيطلع او لا، هيخرج او لا، تمام؟ فهنا الارض باللي ايه؟ باللي فيها، لان لسه ما ظهر منها شيء، يبقى اللي هيخرج هيكون للمشتري. طب لو انت جيت هنا قلت لي طب لو البائع اشترط ان زرع بقى انا حطيت البذره ودي بتاعتي، هتبني على البذره ولا لما البذره تطلع تبقى بتاعتي؟ ان طلعت تكون بتاعتي. هنرجع للايه؟ الاصل الثاني، وهو هقول له طيب واما انا ادفع ثمن البذر واللي يطلع يكون ليا، تمام؟ وانا بقى على الله، او ان البذرة اذا طلعت واكون سمح مع الرجل، او ما حبيتش انا اكون سمح وانا حقي اقول لا اذا خرجت على شيء قبل بدو الصلاح، وده ما يكون في اتفاق. يبقى في هذه الحاله ان الشرط هنا الشرط الايه؟ بشرط الجزاء. ان الشرط المالك ذلك المشتري ذلك فله ذلك، والا ما الشرط؟ خلاص بقى يبقى المطمئن المسألة البيعان بالخيار ما لم إن اشترط الجدان فشرطه له. ابن حزم يقول لا وليس له أن يشترط ده من باب تضيع المال. شوف جابها منين؟ جابها منين؟ ولذلك لم يعتبر خلافه في هذه المسألة. على كل وتخريج ذلك تخريج هذا الكلام أنه غير معلوم إنه غير إيه؟ غير معلوم فهو في حكم. أيوة ده تخريج الموضوع تخريج المسألة الفقهية هي على الأصول. ليه الكلام ده جه منين؟ إن ده غير معلوم ما دام إنه غير معلوم ليه يبقى في حكم. وهل يجوز مع المعدوم؟ وضحت كده؟ طيب وعلى ما سبق يكون مالك فرق بين التأليل الظاهر ثمره فهو معلوم وبين الثمر غير الظاهر حيث لم يلقى أصله بعد فهو في حكم المعدوم. وإن كانت لم تؤبر بالصعاهات أو الأبار وتأبرت لعوامل الأخرى فعلامة ذلك ظهور الثمرة وعليه فهي معلومة. فإن حملنا قول ابن قدامة على ذلك فيكون تعقبه لمالك ليس في محله لأنه يكون قد اتفق معه وإلا فيكون قوله وهو معلوم لا يمشي مع المراد من التأديل وعدمه فيكون تعقبه غير متوجه ولا يسلم له وكاد لا يسلم لقياسه لأن النخلة المستثناة من الخائط معلومة بعينها. صحيح؟ أنت بتقول النخلة دي نخلة دي معلومة وقت يبدأنا أنا القياس أنا مش محلة صح ولا لا؟ أنت بتقيس على نخلة من حائط طب أنا عارف النخلة اللي فيه استثنيتها من جملة إيه؟ بقول أنا كل الحائط دلت إلا دي لي أنا إلا هذه النخلة يبقى دي معلومة ولا لا؟ معلومة يبقى أنا هنا قياسي ليس في الاتابع ماشي كده نعم. طيب مسألة طيب هنا نقف إلى هنا هنا في ال بالنسبة لإخواني في مشقة كده ولا الأمر في قبول؟ ماشي كده؟ ها؟ أنا زمان كان الأخوة اللي هم يعني بارك الله فيهم من زمن طلبوا مجلس كده بتخريج الفروع على الأصول تمام؟ قلنا شوية طبعا ده من أعتل الكلام في أصول فقه كما بنقول في علم الحديث العلل في مسائل الحديث من أعتل وأقصى وأشد مسائل علم الحديث فمسألة رواه فلان وخرج فلان وتعاتك عند شغل المصادقة منفعة لكن علل الحديث انك تخرج مشكلة في الحديث وتقضي في مسألة بين كبار أئمة العلل تمام. وأظن الإخوة لما بدأنا بحديث الفأرة شوف أخذنا فيه كم مجلس وظهر لنا كلاما عظيما من ناحية الحديثية وكلاما عظيما بالنسبة لكلام الفقهاء تمام. كم مجلس أجريناه هنا في شرع الحديث وتخريج فروع الأصول في أصول الفقه دي صورة لما دخلنا مجلس والإخوة طبعا ربنا يبارك فيهم اللي هم نشأوا من زمن صدعوا تفتكر قالوا بلاش بعدين وجاء البيوع وادي البيوع ماشي إخواني اللي مش فاهم أنا قلت معاك المجلس وأنا بحاول إن المجلس يكون معاك قبلها يعني يكون في دايما إيه بواقي كده معاك بحيث تقرأوا اقرأوا مجلس كده زي الباشر أو جاي ناس المجلس طب انت كده مش ما انت ما مدلل المجلس ومش هتهتم بيه يبقى انت المجلس تقراه مره واثنين لما نقراه مع بعض هنبدا احنا ايه بنفهم بعض هتفهم المساله اقرا والمجلس معاك اقراه مره ثانيه هتفهم المساله وتصور المساله مع نفسك ما مشيتش معاك تعالى نتناقش فيها ما في مشكله ممكن نقعد مره واثنين وثلاثه ما فيش مشكله المهم عايز ايه عايز نفهم المسألة جدا كيف نخرج كلام الإمام على الأصول كيف أفهم أنا كلام الإمام هذا قال هذا الكلام مجوى في رواية الإمام طب ليه الإمام قال هذا الكلام هل عللها بناء على تعليل عنده أم على قياس أم على نص يبقى لازم أنا أفهم ده دور طالب العلم يبقى هنا أزاي يقول لك طالب العلم مبتدع لا يعرف طريقا للتقليد هو اتبع الإمام لأنه فهم كلام الإمام خالف الإمام أنه كلامه رعاه مخالف الإيه؟ للأصول، كما قرأ في هذا المجلس والذي قبله. فمرة ثانية يقول لإخواني إقراء المجلس اللي فات واللي قبله، وبرضه معاك مجلس هو، وأنا معاك مجلس القادم إن شاء الله تعالى، وكده يعني طبعا المجلس ده كده خلص الحديث من باع نفلا. وأيضا ذكرت لك فيه اللي هو مسألة العبد من باع عبدا، والتحقيق في المسألة تمام. إن شاء الله تعالى المجلس القادم هيكون جاهز فيه اللي هو حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفيه، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس قال احسبه في كل شيء. المسألة نسمعها كثيرا، يقول لك ده راح اشترى سلعة من مكان وسابها عنده بقت ملكه، السلعة دي رحت انا بعتها لمحمد او لاحمد او لخالد او فلان، يقول لك لا ما ينفعش لا يجوز بيعها، ده لازم تنقلها فين؟ في حيازتي، حيث ذلك من غرف. وايضا طبق في الاصول فروعا على اصوله على الاصول، وننظر الى الكلام في المسألة ان شاء الله تعالى. هذه اخواني حتى الله عز وجل ان يقوم على خير وكفاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.